الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الله تبارك وتعالى ذكر نوعا من الكفار الذين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكان لهؤلاء لكل قوم من بني من اليهود قصة وهم ينقضون العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. قال الله تعالى في كل مرة، فهذا يفيد التكرار ويفيد أنهم مرة نقضوا العهد مرة بعد مرة، في كل مرة ينقضون العهد، كلما عاهدت نقضوا العهد، كلما عاهدتهم نقضوا العهد، في كل مرة. قال الله تعالى وهم لا يتقون هنا في حيز النفي يعم سائر جنس الاتقاء، أي أنهم لا يتقون الله ولا يخشون عقابه في الدنيا ولا في الآخرة، ويعم كذلك أنهم لا يتقون العار، وهم لا يتقون العار من نقض العهد، لأن نقض العهد نقص في الرجولة ونقص في المروءة، ولا يتقون أيضا لا يتقون المسبة وسوء السمعة، ولا يتقون سوء الأخلاق، ولا يتقون اليوم الآخر وهول اليوم الآخر، لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حتى تعم سائر جنس الاتقاء لينفي عنهم كل أنواع التقوى، أنهم لا يتقون الله ولا يتقون اليوم الآخر ولا يتقون المروءة ولا يتقون المسبة ولا يتقون نقص المروءة ولا يتقون المسبة ولا يتقون العار، إذن وهم لا يتقون. وإذ تحقق منهم هذا النقض، نقض العهد، وهو متوقع منهم كما سيأتي وإما تخافن من قوم خيانة، الآن الله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل مع هؤلاء، ماذا يفعل مع الذين نقضوا العهد، ماذا يفعل معهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، ماذا تفعل معهم؟ سامحهم، اعف عنهم، تجاوز عن نقضهم للعهد؟ لا، قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إذ تحقق منهم هذا النقض العهد، لا جرم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإما للتفريع، فيتفرع عليه أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعل هؤلاء نكالا لغيرهم، متى ظفر بهم في حرب يشهرونها أو يعينون عليها، إذن اجعلهم نكالا لغيرهم. فإما تثقفنهم، وتثقفنهم الثقف هو الظفر بالمطلوب، الظفر بالمطلوب يقال عنه في اللغة ثقف. فإما تثقفنهم يعني فإما تظفرن بهم في الحرب، يعني إن وجدتهم وظفرت بهم في الحرب فإما تثقفنهم، وهذه إن شرطية زيدت بعدها ما، قالوا لتوكيد الشرط، فإما يعني زيادة في توكيد الشرط، إما تثقفنهم تظفر بهم في الحرب، قال فشرد بهم من خلفهم. يقول المفسرون شرد بهم من خلفهم يعني افعل بهم فعلا فظيعا وعقابا منكرا هائلا عظيما، يكون ذلك العقاب عظة لمن خلفهم ومن ورائهم فيتفرقوا عنك ويتبددوا عنك ويخافوا منك. إذن فإما تثقفنهم في الحرب، إذا ظفرت بهم بالحرب ماذا تفعل بهم؟ فشرد بهم من خلفهم. شرد بهم يعني افعل بهم فعلا عظيما وعاقبهم عقابا أليما حتى يسمع بك من خلفك، حتى يسمع بك من وراءك، عند ذلك فيخاف منك ويحسبوا لك حسابا. إذن هذا معنى فشرد بهم من خلفهم، افعل بهم عقابا منكرا فظيعا، يكون العقاب المنكر الفظيع سببا لتشريد من وراءهم، لتفريقهم وتبددهم عنك ولخوفهم منك، لأنهم سيخافون من نقضه. وهذا أيها الإخوة الذي يجعل المسلمين لهم مهابة. المسلم الأصل وأمة الإسلام لها مهابة بين الأمم، ليس أي أمة تعتدي عليها أو تنقض معها العهد، لا، من نقض معك العهد وظفرت به في الحرب افعل به هكذا، شرد به، عاقبه عقابا فظيعا أليما منكرا هائلا شديدا حتى يسمع من وراء هؤلاء فيتعظون ويعتبرون ويخافون من نقض العهد معك. وكان بعض الفرسان الشجعان لما سئل كيف صرت من الفوارس، كيف يخافونك، كيف الفوارس يخافونك، قال إذا ضربت فارسا يعني ظفرت به فضربته، ضربته ضربا منكرا فظيعا ليخاف من وراءه فلا يجترئ علي. يعني أنا أنكل بالفارس الذي أظفر به فيستمع الناس بي، وإذا بهم لما يستمعون بي يخافوني بس من اسمي فقط. وطبعا كان في أمة الإسلام من هو مهاب مثل هؤلاء، كان واحد اسمه تأبط شرا عند العرب، قال خلاص هذا اسم مهاب، مجرد اسم يحمل هذا الاسم يهاب من اسمه. فلذلك كان واحد يريد أن يخافه الناس، فقال لتأبط شرا هل تبيعني اسمك، يعني أصير أنا تأبط شرا وأنت تكنى بكنيتي؟ قال نعم. ثم قال بعد ذلك تأبط شرا، قال فهبه تسمى اسمي وتكنيت اسمه فأين له صبر كصبري، وقال بمعنى كلامه وأين له جلد كالجلدي في قوة الحرب، وأين له في كل حادثة قوتي، يعني أين له قوة كقوتي. الأسماء لا تغني شيئا، لكن على كل كان له مهابة يهابون. كان أيضا عند المسلمين رجل يقال له ابن فرحون، وكان فارسا شجاعا يهابه الكفار، يسمعون به فيهابونه فقط من اسمه، من اسم ابن فرحون يهابونه في المعارك. فكان الروم إذا خاف واحد منهم أو خاف صبي لهم في المنام قالوا ما لك، هل رأيت ابن فرحون في المنام، يعني هل جاءك ابن فرحون في المنام؟ وكان الفرس إذا أبى أن يشرب الماء، يعني وضع له الماء فأبى أن يشربه، قال فيقال له هل رأيت صورة ابن فرحون في الماء، من هيبة ابن فرحون. وقالوا كما نقل الأبشيهي قال وكان ابن فرحون لا يقاتل بالسيف، كان يقاتل بالصوت، يعني لا يحمل السيف معه، يقاتل بالصوت، يحمل الصوت فقط، يعني يجر عدوه إليه، صوت طويل وبكلبش العدو أمامه وبنزله وبعدين بقتله من قوته وبأسه ابن فرحون. وهكذا أيها الإخوة كان علماؤنا وقادتنا وفرساننا كانوا مهابين في المواقف. فالموقف هذا أيها الإخوة، إذا نقض القوم معك العهد فعند ذلك لا تتلطف معهم. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يضع الأمر في موضعه، هكذا يعلمه ربه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، كموضع السيف في موضع الندى، وموضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. يعني أن تضع شيئا في غير موضعه فيه ضرر، لكن أن تضع الشيء في موضعه هذا فيه مصلحة. طيب متى تستعمل أنت؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. متى تستعملها؟ لنت لهم، وبعدين فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه لأصحابك، استعمل اللين معهم. حتى مع الكفار متى تستعمل؟ قال: كأني أحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متى تستعمل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ متى تستعمل فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ متى تستعمل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وبالمقابل متى تستعمل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه آية وهذه آية. متى تستعمل واغلظ عليهم؟ متى؟ مع أنه فقول له قولا لينا مع كافر، بل مع رأس من رؤوس الكفر، وأيضا مع الكفار واغلظ عليهم. متى؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. متى تستعمل وليجدوا فيكم غلظة؟ متى؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. متى تستعمل هذا وذاك؟ هذه أيها الإخوة التي تسمى الحكمة، وضع الشيء في موضعه، أن تكون لينا في موضع اللين، وأن تكون شديدا في موضع الشدة، أن تكون ميسرا في وقت اليسر، وأن تكون في وقت الشدة مشددا، لأن الوقت شدة الآن ما يحتمل أن تكون لينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام داعيا والنبي مقاتلا. فرق فرق، هذا النبي هو هو، لكن كيف كان النبي داعيا وكيف كان النبي مقاتلا؟ كيف دعا النبي في مكة وكيف دعا النبي وكيف النبي قاتل المشركين في المدينة؟ كيف عامل هؤلاء وكيف تعامل مع هؤلاء في مكة؟ يا أبا الحكم، يا معشر قريش، كلمة تدفع لكم العرب، تدين لكم بها العرب وتدفع لكم العجم الجزية، كلمة واحدة: يا معشر قريش، يا آل فلان، يا آل فلان، إني أنقذ أنفسكم من النار، وبعدين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم. هكذا حاله، هذا في مكة. لكن في وقت الحرب، في وقت الحرب يا عدو الله، هذا وقت قتال الآن، فأنت ينبغي أن تضع الأمور في موضعها. يا إخواني، كثير من الناس يجهلون هذه المسألة، مسألة وضع الأمر في موضعه. حتى أقول لكم في تربية الأبناء، بعض الآباء يتشدد ويشتد على ابنه في موضع لا ينبغي أن يشتد عليه، وبالمقابل يكون لينا في مواضع ينبغي أن يكون شديدا. يعني في مواضع ينبغي في ومواطن ينبغي أن يكون شديدا على ابنه، لا، هو يكون في غاية اللين، وبالمقابل موقف يسير لا يحتمل أن تشدد عليه، أن تكون لينا معه، لا، هو يشدد عليه، لا يضع الأمر في موضعه. ماذا ينتج؟ ينتج الفساد في التربية. لو أننا في المعركة أيها الإخوة جاءت فاعف عنهم، ونحن نواجه الكفار، وهذه الآية بيان لهذا، فاعف عنهم في معركة وفي نقض عهد، اعف عنهم، يشهرون سيوفهم ليقتلوا المسلمين، اعف عنهم، اعف عنهم، لا. فلذلك في موقف المعارك كانت المعارك، كان الأمر شديد، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مواقف مواجهة. ذلك انظروا هنا، قال وتأملوا هذه الآية، قال: فإما تثقفنهم في الحرب، إن ظفرت بهم في الحرب، هؤلاء الذين نقضوا العهد معك، قال: فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هيبة الأمة. الأمة يا إخواني لها هيبة بين الأمم، أمتنا الأمة بذاتها بمجموعها لها هيبة بين الأمم. النبي كان يحرص على هذه الهيبة، ولذلك ربما يأتيه أعرابي فيمسك تلابيب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثر ذاك الكساء الغليظ الحاشية في عنقه. يا محمد أعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جهز الجيوش، هذا الذي يخوض المعارك، قوته قوة 40 رجلا، قوة 40 رجلا، يعني لو 40 رجل قاموا واجهوه وقال بهم هكذا لغلبهم، قوة 40 رجل. وأعرابي يأتي ويؤثر هذا في حاشية النبي صلى الله عليه وسلم، في الكساء هذا يؤثر في عنق النبي والصحابة ينظرون، مع ذلك النبي ما نكل به ولا قتله ولا آذاه ولا ضربه، فضحك وأمر له بعطاء، لأن المسألة تتعلق هنا بأعرابي، عنده جفاء، عنده جفاء. حتى يهودي جاء وقال يا محمد ما أعلمكم يا بني عبد المطلب إلا قوم مطل، أنتم تماطلون، أعطني حقي، وبعد ما حان موعد السداد أعطني حقي. قال فهم عمر الخطاب أن يقتله. طبعا هذا زيد بن سعنة الذي قرأ في الكتب أن هذا النبي يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، قال عليه الصلاة والسلام يا عمر أعطه حقه وزده جزاء ما روعته. فرجع فقال إن رسول الله يأمرني أن أعطيك حقك وأن أزيدك جزاء ما روعتك لأنني أخفتك. فقال يا عمر لقد قرأت في الكتب أن أذاك النبي يسبق حلمه غضبه ولا يزيد جهل الجاهل عليه إلا حلما، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقف متى يستعمل يا إخواني؟ وبالمقابل، بالمقابل المرأة التي كشف اليهودي عورتها وسوءتها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جهز جيشا وقاتل بني قينقاع. المسألة لا تتعلق به شخصيا، لا تتعلق بذاته هو الآن، المسألة هيبة أمة. الآن هؤلاء بنو قينقاع يهود يعتدون على أمتنا بصورة امرأة، الآن بصورة من خلال هذه المرأة اعتدوا على الأمة، على هيبة الأمة. فقال فأمر لهم بعطاء، أو قال لهم لا بأس نجدد العقد مرة أخرى أو العهد؟ لا، النبي كان يحرص على هيبة أمته، على هيبة دولته التي أقامها في المدينة، على هيبة هذه الدولة. فلذلك مباشرة كان قد جهز لهم جيشا. أيضا من يأتي يريد غزو المدينة يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما يعلمهم الذلة أو المهانة، لا، يعلمهم القوة والشجاعة. فلذلك في هذا فشرد بهم من خلفهم أن الأمة ينبغي أن تكون لها مهابة بين الأمم. ولذلك انظروا كيف خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما جاء المدينة واستقر أمر صلح الحديبية، خاطب الملوك ليعلمهم بمهابة دولته التي كانت صغيرة حجما. خاطب ملك الفرس من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، كانوا يقول نحن صحيح ما كنتم تسمعون بنا، ما كنتم تسمعون بالعرب، لكن نحن الآن أصبح لنا دولة وأسسنا مكانا، أسسنا أمة، ونحن الآن نصبح مهابين بين الأمم ونريد أن ننشر دعوتنا في الأرض. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لماذا شرد بهم من خلفهم؟ قال حتى يسمع بك من وراءك، من وراءك، حتى يسمع بك من خلفهم، من خلف هؤلاء، فيعتبرون ويتذكرون. وقوله هنا من خلفهم، من خلفهم هذه قالوا استعارة للاقتداء. من خلفهم هم ليسوا خلفهم تماما، يعني هم لا يقفون خلفهم مباشر خلف مثلا بني قريظة وخلف بني قينقاع، لا، لا يقفون خلفهم في المكان، لا، هنا استعارة لأنهم يقتدون بهم. فشرد بهم من خلفهم، يعني الذين يسيرون وراءهم، الذين يسيرون وراءهم. وكذلك كلمة وراء، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ضمام بن ثعلبة وجاء ضمام بن ثعلبة وافد بني بكر بن سعد، قال يا رسول الله وأنا رسول من ورائي، وأنا رسول من ورائي. هم فعلا وراءه خلفه مباشرة في المكان؟ لا، هذا استعمل يعني أنا رسول، أنا مرسل لقومي، أنا مرسل لقومي. فالمعنى هنا فشرد بهم من خلفهم، يعني شرد بهم من هم على طريقتهم، شرد بهم أتباعهم، شرد بهم الكفار، يعني خوف بهم الكفار. وهكذا فعل في بني قريظة. ترى الذين سمعوا من قريش، الذين سمعوا بما حدث لبني قريظة، فعلا جعلت المهابة. ترى بعد غزوة الخندق ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. اليوم نغزوهم، يعني بعد هذه الغزوة، بعد غزوة الخندق، هم جاءوا في بدر، هم جاءوا إلينا، وأحد هم جاءوا إلينا، والخندق هم جاءوا إلينا، بعد الخندق خلاص، بعد غزوة الأحزاب، اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فبعدها جاءت مسألة العمرة، عمرة أراد النبي أن يعتمر صلح الحديبية، إلى أن حدثت الأحداث في صلح في فتح مكة. لكن اليوم نغزوهم. ومن الأسباب التي جعلت قريشا تضطرب وتهاب، غير أنهم هزموا في الخندق، ما حدث لبني قريظة، النبي قتل رجالهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم. وقالوا طبعا هذه في بني قريظة أكثر عدد قتله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، يعني مش هو باشر قتل بنفسه، لكن هو والصحابة أكبر معركة خاضها النبي فقتل فيها اللي هي بني قريظة، غزوة بني قريظة. لماذا؟ لأن هؤلاء نقضوا العهد وقالوا لو النبي مثلا عفى عنهم، افرض النبي عفى عنهم، مع أنه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، يعني أصلا ما تمكن الكفار من المسلمين ولا قتلوا منهم تلك المقتلة. طب لماذا النبي فعل بني قريظة هذا مع أنه ما قتل من المسلمين؟ نقضوا العهد، أصلا هم فتحوا الباب حتى يتسلط المشركون على المسلمين ويبيدوهم إبادة، فتحوا الباب، نقضوا العهد. فلذلك أراد أن ينكل بهم حتى يسمع العرب بما حدث لبني قريظة فيعتبروا ويتعظوا ويهابوا المسلمين. فلذلك في تاريخ السيرة الذين ذكروا كم المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وكم قتل من المشركين، يقولون أكثر غزوة قتل فيها من المشركين غزوة بني النضير. أنا ما أذكر رقم، لكن ذكروا رقما فقالوا أكثر من قتل، هذا أكثر من قتل، وذكروا طبعا عدد الغزوات التي خاضها النبي وكم قتل فيها من المشركين. طبعا هذا بقارنوه برحمة الإسلام وإرهاب الكفار، إرهاب الغرب. كم المعارك التي خاضها الغرب، كم الحرب العالمية الثانية والأولى أبادت أناسا، كم الحروب التي خاضها الصليبيون عبر التاريخ كم أبادت أناس. يقول لك طيب نبينا الذي تقولون أنه يقتل الناس ويبيدهم، طيب طول حياته بأكمله العدد الذي قتله أو باشر قتله وبحق كذا وكذا. وأكثر شيء، أكثر معركة غزوة بني النضير، أكثر أناس بني قريظة، أكثر غزوة قتل فيها من المشركين غزوة بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد وقالوا. ثم قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة. إذن الحالة الأولى إذا ظفرت هؤلاء بالحرب، قال شرد بهم من خلف، نكل بهم حتى يخاف من بعدهم. قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما معنى فانبذ إليهم على سواء؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.